الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس بعض الأحكام الفقهية في هذا اليوم، ولعلنا نقدم ذلك بقراءة أحاديث من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من كتاب الجنائز.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الكفن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا الوليد بن مسلم قال أنبانا الأوزعي قال أنبانا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبارة ثم أخر عنه. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أنبانا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف. قال: فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان: في ثلاثة أثواب، حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه.
قول المؤلف: باب في الكفن. المراد بالكفن الثياب التي يدرج الميت فيها بحيث تلف عليه لتدفن معه في قبره، وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميع بدنه، وأفضله ثلاثة أثواب، والمراد بالثوب قطعة القماش التي يمكن أن تستوعب جميع البدن بحيث تلف عليه، وليس المراد بالثوب القميص كالذي يلبس على البدن مخيطا على مقداره، وإنما المراد بالثوب قطعة القماش المستوعبة للبدن وليس فيها خياطة. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، يعني وعظ أصحابه في أحد الأيام، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني أنه لم يكفن في ثياب غالية ثمينة، وإنما كفن في ثوب واحد غير غال الثمن. قال: وقبر ليلا، كأنهم دفنوه بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، أي من أجل أن يعرف الناس بوجود الجنازة، فيكون هذا من أسباب كثرة المصلين عليه. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقد ذهب الإمام الحسن البصري رحمه الله إلى المنع من القبر بالليل، والجمهور على جوازه، وقالوا الحديث دال على أنه لا يرغب في ذلك، وأما إذا علم الناس به واطلعوا على وفاته وحضروا جنازته فإنه لا بأس به. واستدلوا على ذلك بما ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا، وهكذا أيضا ورد في حديث الرجل الذي كان يقم المسجد فمات بالليل فدفن من ليله، فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فدفناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني، فلم ينكر عليهم أن دفنوه بالليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي إما أن يحسن نوع الثياب التي يكفن فيها، وإما أن يراد به أن يحسن اختيار الثياب التي سيكفن فيها. الخبر عند الإمام مسلم. ثم ورد من حديث عائشة بإسناد صحيح عند البخاري، قالت عائشة أدرج أي لف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة، وثوب الحبرة المراد به الثوب الذي فيه خطوط مربعة، قال ثم أخر عنه كأنهم لفوه فيه، فلما جاء إلى القبر أزالوا ذلك الثوب. ثم أورد من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، أي وجد من ماله ثوبا وكان عنده تركة يمكن أن يكفن فيها، فليكفن في ثوب حبرة، أي أنه يلف فيه، وليس المراد به أن يكون من ثياب أكفانه، جمعا بين أخبار الباب. ثم ورد من حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية، أي قد أتت من اليمن، قد أتت من اليمن. وتقدم أن المراد بالثوب قطعة القماش، والمراد بها هنا المستوعبة للبدن، بيض أي ذات لون أبيض، وفي هذا استحباب التكفين في البياض، قد ورد فيه أحاديث. وأما حديث ثوب الحبرة المخطط فهذا فيه أنه لم يدفن فيه وإنما لف فيه، وعند إدراجه في القبر أزيل منه. قالت عائشة ليس فيها قميص، القميص ما كان مفصلا على مقدار البدن، ولا عمامة وهي ما يلف على الرأس. وفي هذا أنه لا يستحب تكفين الميت في القميص والعمامة، وبذلك قال الجماهير. استحب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن يكفن في القميص والعمامة، ولكن حديث الباب على خلاف ذلك. ثم أورد من حديث عائشة مثل هذا الخبر وزاد فيه من كرسف، والكرسف القطن، يعني أنه يستحب أن تكون أكفان الميت من القطن. قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فأنكرت هذا وقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد متكلم فيه، قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب نجرانية، يعني منسوبة إلى نجران، الحلة ثوبان الحلة نوع من أنواع ثياب البدن يكون على مرحلتين ويكون ثوبان متشابهان في الصفة واللون. قال وقميصه يعني الشيء الثالث القميص، قميصه الذي مات فيه. وتقدم من حديث عائشة ما يخالف هذا، حديث عائشة الصحيح متفق عليه، وبالتالي هذا الخبر منكر لأنه قد رواه الضعيف مخالفا به الثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كراهية المغالاة في الكفن. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أنبأنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن.
قوله باب كراهية المغالاة في الكفن، أي اختيار الكفن صاحب الأثمان الغالية. وأورد في حديث علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف أنه قال: لا تغالي في كفن، أي لا تشتري شيئا من الأكفان بأثمان غالية، أو لا تكفنوا أمواتكم في ثياب غالية الثمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. فإنه يتحلل الكفن في القبر سريعا، وبالتالي فإن المغالاة في الكفن لا حاجة لها. ثم أورد أيضا من حديث خباب بإسناد جيد بإسناد صحيح قال: إن مصعب بن عمير، مصعب بن عمير من شباب أهل مكة، أسلم في مكة وهو قرشي، وكان منعما، كانت أمه تنفق عليه، فلما أسلم تركت أمه النفقة عليه، فلما أسلم أهل المدينة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معلما، فلما جاءت غزوة أحد توفي رضي الله عنه، قتل شهيدا. قال: قتل ولم يكن له إلا نميرة، ثوب واحد مفصول الجنبين، وهذه هي النمرة. قال: كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، لأنها إنما تجعل على مقدار البدن، وبالتالي لا يمكن أن تغطي الرأس والرجلين معا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وهو أشرف، و اجعلوا على رجلي شيئا من الإذخر. الإذخر نوع من أنواع النبات له ورق متين، ولذلك رغب أن تكفن رجلاه أو تغطى رجلاه في قبره بالإذخر. ثم أورد من حديث عبادة بن الصامت بإسناد فيه ضعف قال: خير الكفن الحلة. وتقدم معنا أن الحلة ثوبان منسوجان على طريقة واحدة وبلون واحد، يكون أحدهما قميص والآخر يكون بردا أو نمرة. وقال: وخير الأضحية، أي أفضل ما يضحى به الكبش الأقرن، يعني صاحب القرون. نعم.
قال رحمه الله: باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا يعقوب بن إبراهيم قال أنبانا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلى بنت قانف الثقفي قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول من ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كان فنها يناولناها ثوبا ثوبا.
قول المؤلف باب في كفن المرأة. تقدم معنا أن الأفضل في تكفين الرجل أن يكون بثلاثة أثواب، وأما بالنسبة للمرأة فإن المرأة تكفن بحق ويكون على أعضائها الداخلة وعورتها المغلظة، ثم الدرع ويكون على بدنها جميعه دون رأسها، ثم الخمار يلف به رأسها، ثم الملحفة التي هي العباءة أو الجلباب، ثم توضع في ثوب واحد وهو الخرقة الواسعة التي تشملها. وقد أورد المؤلف فيه حديث رجل من بني عروة بن مسعود بإسناد ضعيف لحال نوح ابن حكيم الثقفي، وقال إن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، ولعل وفاتها كانت في التاسعة. قال فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، جمع حق، وهو الذي يكون للعورة المغلظة، ثم الدرع وهو الذي يغطى به جميع البدن، ثم الخمار ويكون للرأس، ثم الملحفة ويغطى بها جميع البدن وهي مخيطة، ثم توضع في ثوب قطعة قماش تشملها. نعم.
قال رحمه الله باب في المسك للميت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا المستمر بن الريان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك.
أطيب طيبكم يعني أفضله وأحسنه. والمسك نوع من أنواع الطيب يقال بأنه يؤخذ من الغزال، والمسك يستحب أن يوضع للميت ليطيب رائحته، وهل يوضع في ماء غسله أو يطيب به بدنه ولا يوضع على ماء الغسل؟ قولان لأهل العلم، ثانيهما هو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال أنبأنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحمن عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.
قوله باب تعجيل الجنازة أي الاستعجال في تهيئتها وترتيب أمرها والمبادرة بالصلاة عليها ودفنها، وكراهية حبسها لأن الميت إذا بقي تغير وتأثر وقد يخرج منه روائح فيظن به ظن السوء، ولذلك يستحب التعجيل بتجهيزه ودفنه. وقد ورد فيه أحاديث في الترغيب في التعجيل في تهيئة الجنازة، قوله أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يزور زيارة المريض، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، رأى في وجهه من علامات الموت. قال فآذنوني، أي أخبروني به، وعجلوا يعني بتجهيزه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أي جنازته أن تحبس بين ظهراني أهله.
قال رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا زكريا قال أنبأنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال حدثنا حماد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه.
قول المؤلف: باب في الغسل، أي الاغتسال بغسل جميع البدن من غسل الميت، يعني تغسيل الميت هل يوجب الاغتسال أو هل يشرع الاغتسال بعده؟ وأورد فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، أولها من الجنابة، والجنابة يجب الاغتسال لها، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويوم الجمعة، والجمهور على أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، حملوا قوله غسل يوم الجمعة واجب على التأكد، تأكد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: ومن الحجامة، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال باستحباب الاغتسال من الحجامة. قال: وغسل الميت أيضا لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بأن تغسيل الميت يوجب الاغتسال، وإن كان بعضهم قال باستحبابه. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ظاهرة أن تغسيل الميت من موجبات الاغتسال، ومن حمله فليتوضأ. بعضهم حمله على الوضوء الشرعي المعتبر، وبعضهم حمله على الوضوء بغسل اليدين خشية من أن يكون قد أصابه من حمل الميت شيء. ما أورد من حديث أبي هريرة مثله، وحكم عليه الإمام أبو داود بأنه منسوخ. وقال أبو داود: أدخل أبو صالح، لأن الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، والعادة أن أبا صالح يروي عن أبي هريرة مباشرة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه، وهو حديث الاغتسال من الأمور الأربعة، فيه خصال ليس العمل عليه، يعني أن ما عمل الناس عليه على خلاف ما في ذلك الخبر الذي رواه مصعب ابن شيبة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وأسبغ الله عليكم نعمه، ومكن لكم أداء أنواع الطاعات، وفقتم لقيام ليلة القدر، واستجيبت دعواتكم فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.